يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه يسرنا أن نستضيف وأن نلتقي في هذا المكان مع شيخ عزيز علينا، حبيب إلى قلوبنا، شيخنا الوالد أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. وهذا ضمن فعاليات الدورة الأولى والتي بعنوان دورة الإمام المحدث أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي الأندلسي رحمه الله تعالى. هذا وسيلقي شيخنا حفظه الله تعالى على مسامعنا محاضرة قيمة بإذن الله عز وجل، والتي بعنوان صفات الطائفة المنصورة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. وهذا دون أن أطيل على الشيخ، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة من ولاية رجال المحروسة، والتي نسأل الله عز وجل أن يحرسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والشكر كله لله عز وجل على توفيقه لعقد مثل هذه اللقاءات العلمية بين هؤلاء الأحبة. ثم الشكر موصول إلى كل من ساهم في إقامة هذه الدورة وعقدها من إداريين وإخوة مشرفين على هذه الدورة. نسأل عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ويجعل ذلك كفارة لذنوبهم، وأن يعمهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له من الأجر مثل من يعمل بها، والدال على الخير كفاعله. وسجلت هذه المداخلة كما سمعتم من المقدم، وهي الصفات الطائفة المنصورة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. وهذا الموضوع ذو أهمية كبرى، لأنه ينبني عليه التمييز بين الحق وبين الباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وبين أهل الهدى والرشاد وبين أهل الغي والعناد وبين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء وبين أهل البدع والأهواء. والمسلم الذي يريد النجاة لنفسه ويصبو إلى سعادتها في الدارين في الدنيا والآخرة يجب عليه أن يحقق هذه الصفات التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس ثمة نجاة إلا بسلوك سبيل المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد عني النبي عليه الصلاة والسلام ونصح المؤمنين بلزوم طريق الدين المتين والاستقامة على الطريق المستقيم، لأنه هو المنقذ من الانحرافات العقدية والمنجي من الضلالات البدعية. والمرء إذا لم يميز بين هذا وذاك فلا يأمن على نفسه من أن يقع بين أنياب الطرق الملتوية ومناهج أهل البدع والضلال. والحديث الذي يقتبس منه هذه الصفات هو ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة وشواهد متعددة. فمن ذلك ما رواه ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عمير بن هاني قال: سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه مسلم. وفي رواية: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن ماجه قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعنه رضي الله عنه أو عن معاوية ابن قر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. رواه ابن ماجه بسند صحيح. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رواه مسلم. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث كما سمعتم بألفاظ مختلفة هو من أعلام النبوة والأحاديث الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر عن أمور لم تكن قد وقعت في زمانه، بل أخبر عما سيقع في هذه الأمة من الاختلاف والنزاع، وقد وقع ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر عليه الصلاة والسلام أن طائفة من أمته تبقى ظاهرة على الحق قاهرة لعدوها إلى قيام الساعة. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، وفي لفظ لن تزال بنفي المستقبل. وهذه الأحاديث بمختلف هذه الألفاظ تشير إلى الصفات التي يتحلى بها أو تتحلى بها هذه الطائفة المنصورة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، طائفة هي الجماعة، وقد تطلق على الفرد الواحد كما قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلو نفر واحد ليتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجع إليهم فتصدق عليه الآية. إذن هذه الطائفة من هذه الأمة، من أمة، من تبعيضية أي جماعة، وفي لفظ قال عصابة من أمته. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي، وإنما قال لا تزال طائفة من أمتي. إذن هذه الجماعة وهذه الطائفة هي جزء من هذه الأمة وليست كل الأمة. ففيها إشارة إلى وقوع الفرق والطوائف والمذاهب في الأمة الإسلامية، وتتعدد هذه الفرق والطوائف، وتكون طائفة واحدة هي التي على الحق وهي الناجية وهي المنصورة. فقوله لا تزال طائفة من أمتي دليل على وجود الاختلاف والنزاع في هذه الأمة، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العراض ابن سارية رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الراوي: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة اختلاف كبير، وهذا الاختلاف الذي يقع في هذه الأمة إنما هو اختلاف في أصول الدين وعقائده وليس في الفروع الفقهية، لأن الاختلاف في الفروع الفقهية قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلافه إنما كان يصوبه المصيب منهم ويخطئ المخطئ منهم، فدل هذا على أن الاختلاف الحاصل في هذه الأمة هو اختلاف في أصول الدين وعقائده وليس في فروعه. ويدل على هذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق، قالوا افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأمة ستفترق إلى طوائف وإلى فرق وإلى مذاهب، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كلها في النار إلا واحدة، ولهذا سميت بالطائفة الناجية، وهي التي تنجو يوم القيامة من هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد. إذا فهذان النصان يدلان على أن الاختلاف يكون في الفروع، وأن هذه الطائفة من هذه الأمة تسلم من هذا الاختلاف لاتصافها بالأوصاف التي سيأتي ذكرها. وقوله صلى الله عليه وسلم طائفة نكرة، إما للتقليل فهي قلة من حيث العدد لكنها قوية من حيث الإهمام ومن حيث تمسكها بأصول الدين ومن حيث سلامة معتقدها وصفاء منهجها، أو أن التنكير للتعظيم وللتفخيم، وذلك لأنه حتى لو كانت هي قلة قليلة وخصومها ومخالفوها وغيرها من الطوائف أكثر منها فإن هؤلاء لا يساوون عند الله شيئا، والحق أن هذه الطائفة هي الناس وغيرها وإن كانوا من الناس فليسوا بناس، لأن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما كانت على الحق ولو كنت لوحدك، وقد قال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام كان لوحده أمة أيسى الأمة، وقد روي عن بعض السلف وهو مجاهد أنه فسر هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام كان وحده مؤمنا في قوم كافرين، في قوم كافرين. إذن لا عبرة بالكثرة، إنما العبرة بإصابة الحق والتمسك به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه في إبان وأيام الردة أمة لوحده، كما كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أمة في زمن الفتنة، حتى قيل إن أبا بكر رضي الله عنه كان أمة في زمن ضيق، وأحمد كان أمة في زمن الفتنة، الفتنة بقول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. فالإمام أحمد رحمة الله عليه صدع بالحق وقال إن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ومن قال هو مخلوق فإنه قد كفر. إذا فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وقوله لا تزال وفي لفظ لن تزال دليل على الاستمرارية وعلى البقاء والديمومة لهذه الطائفة المنصورة، حتى لو خفيت معالمها في زمن من الأزمان، لكن لا ينطمس، لا ينطمس الحق ولا يدخر معالمه، لأن الله عز وجل ناصر دينه، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ومحال أن يخفى الحق في زمن من الأزمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وفي لفظ قال لا تجتمع على الخطأ، يعني محال أن يختفي الحق في هذه الأمة، ومن المحال أن يعلو الخطأ أو الأهواء أو البدع أو الشبهات على الحق، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. وهذه الصفات المقتبسة من هذه الأحاديث أولها أنها قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، فالطائفة المنصورة قائمة بأمر الله، وأمر الله عز وجل هو شرعه الذي شرعه الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس، فدل هذا على أن الطائفة المنصورة هي المتمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفي فروعه. وهذه الخصلة لا تجدها إلا عند هذه الطائفة المنصورة، أنها قائمة بأمر الله وشرعته، وأنها متبعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستقيمة على نهج الله عز وجل، كما جاء في رواية أخرى لا يزال هذا الأمر مستقيما مستقيما. إذن منهج هذه الطائفة أنه مستقيم، مستقيم في أصوله ومستقيم في عقائده، ليس فيه عوج وليس فيه تناقض وليس فيه اضطراب. الاستقامة على شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شعار هذه الأمة، وهذه الاستقامة هي التي أمرنا بها عز وجل أن نسأله إياه في كل ركعة من صلاتنا فريدة كانت أم نفلا، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فنسأله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. ثم بين هذا الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم، إذا المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. والمرء يسأل ربه عز وجل في كل ركعة من صلاته أن يهديه إلى الصراط المستقيم، لأنه أحوج ما يسأل ربه عز وجل الهداية والثبات على الصراط المستقيم، لأن الله عز وجل إذا وكلك على نفسك لضللت ولزللت، وحاجة المرء إلى سؤال ربه عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليها أشد من حاجته إلى طعام وشرب، بل إلى هوائه، لأن الهوى إذا انقطع عن المرء ينقطع عن هذه الحياة. أما إذا انقطع عن الاستقامة وانقطع عن الحق فإنه تنقطع عنه الحياة الأخروية. إنه وهذا الصراط المستقيم هو وصية الله عز وجل لعباده المؤمنين، لعباده المؤمنين، حيث قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأضاف الصراط إلى نفسه عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي رسمه وهو الذي وضعه وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه دليلا. وأن هذا صراطي مستقيما، ووصفه بالاستقامة لأن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى المقصود، يوصل إلى مرضاة الله عز وجل، بينما الطرق الملتوية والمعوجة فإنها تذل بك الطريق وتوقعك في الأنفاق المظلمة لا تدري مخرجها أو إلى أين تخرج بك، فقد ترمي بك إلى بحر الأهواء والشبهات أو ترمي بك إلى مستنقع الشهوات، بينما الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف بأقرب الطرق وأقرب الوسائل. فقال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع سبل. فأمرنا عز وجل أن نتبع الصراط المستقيم ولا نأخذ ذات يمين وذات شمال، وحذرنا من الأمور التي تصدنا عن الصراط المستقيم وهي اتباع السبل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن اتباع السبل وهي الأهواء المذلة فإنها تصدك عن الصراط المستقيم وتأخذك ذات يمين وذات شمال. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أحسن تفسير، حيث خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويلاحظ أن الله عز وجل وحد الصراط، وأن هذا صراطي واحد، لأن الطريق الموصل إلى الله هو واحد لا يتعدد، ولو سلكت كل الطرق واستفتحت كل الأبواب فإنك تجدها مؤصدة مسدودة إلا بابا واحدا وإلا صراطا واحدا هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل. بينما جمع السبل قال: ولا تتبع السبل، والسبل جمع سبيل أي طرق، جمع طريق، لأن الوسائل والسبل التي تصدك عن سبيل الله هي كثيرة ومتنوعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهناك سبيل البدع وسبيل الأهواء وسبيل الشرك وسبيل الكفر وسبيل المعاصي وسبيل الشهوات، كل هذه السبل تصدك عن سبيل الله عز وجل. وهذا كما أفرض الله عز وجل النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فجمع الظلمات لأنها كثيرة: ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة الشبهات وظلمة البدع وغيرها من الظلمات، بينما نور الله هو واحد لا يتعدد. وهو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن الصفة الأولى أن هذه الطائفة قائمة بكتاب الله علما وعملا، تمتثل لأوامره وتجتنب زواجره وتقف عند حدوده، وأنها متبعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه عليه الصلاة والسلام، وأنها مستقيمة على هذا الدين، فلم تغير ولم تبدل ولم تأخذ ذات يمين ولا ذات شمال. والمرء يحاسب نفسه ولينظر هل قد حقق هذه الصفة أم لا، حتى يعلم أهو من الطائفة الناجية المنصورة أم من الطوائف التي لايبت بها الأهواء. والصفة الثانية أنه طائفة، بقوله لا تزال طائفة أمتي، فلا يهمهم كثرة العدد ولا يضرهم قلة المدد، لأنهم متمسكون بدينهم، قائمون على أمر ربهم، متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذا فهم طائفة. وفي حديث آخر وصفهم بالغرباء، والغريب هو البعيد عن الديار، البعيد عن الأهل والدار. وهكذا أهل السنة هم غرباء بين الناس الكثيرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين بدأ غريبا، بدأ بطائفة قليلة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، ثم قام عليها الناس فافتتنوه في دينهم وآذوهم وعذبوهم، إلى أن مكن الله عز وجل لنبيه وأصحابه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين كما بدأ أول الأمر غريبا فإنه سيعود غريبا، سيعود غريبا في آخر الزمان، في وسط كثير من الناس قد جهلوا أمر ربهم وأعرضوا عن سنة نبيهم، فشت فيه البدع وعمت فيه الأهواء والشبهات وانتشرت فيه المعاصي والشهوات. وهؤلاء الطائفة الغرباء كالأجانب في وسط تلك الجموع المعرضة عن دين الله الصحيح. وقوله طوبى للغرباء هذه منقبة ومدح لهذه الطائفة المنصورة، لأن طوبى من الطيب، طوبى لهم حسن مآب، أي لهم الطيب ولهم قرة العين ولهم الفضل والمكانة والأجر العظيم لصبرهم ولرغبتهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، وإن كان سندها فيه مقال لكنها صحيحة من حيث المعنى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أناس قليلون في أناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وفي رواية أخرى قال في الترمذي قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي هذه الطائفة والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء يصلحون عقائد الناس ويصلحون مناهج الناس ويصلحون شعائر الناس، يصلحون ما أفسده الناس، ما أفسد الناس وأقحموا في هذا الدين من الأهواء ومن البدع ومن الشبهات. فمهمة هؤلاء الطائفة أنهم يصلحون الدين ويدعون الدين الذي أقحم فيه ما ليس منه من البدع ومن الضلالات، وأيضا أن أناس قليلون فهم في التمسك بالسنة قليلون، وهم في تقرير التوحيد الخالص قليلون، وهم في التمسك بالشريعة الإسلامية الصحيحة قليلون، فهم أناس قليلون. من يعصيهم ومن يعاديهم ومن يناوئهم ومن يخذلهم كثيرون، ومع ذلك لا يبالون بمن ناوأهم ولا من خلفهم. نعم، وهم لا يستوحشون بقلتهم بل يتنعمون بغربتهم ويتمسكون بتفردهم، فلا يستوحشون بقلة السالكين ولا يغترون بكثرة المخالفين والمناوئين والهالكين، لأن الحق قد تعلمه ثقيل يأباه إلا نفر قليل. فلتمسكهم بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت غربتهم وعظمت وحشتهم، لكنهم مستأنسون بتمسكهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة المقتبسة من هذه الأحاديث أنهم على رأي واحد وعلى منهج واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال العصابة، والعصابة من العصبة، وهي الجماعة التي تعصبت للحق وتمسكت به. فأهل السنة تراهم لا تتناقض أقوالهم ولا تختلف آراؤهم ولا تتباين منهجهم، فطريقهم واضح بين لا غبار عليه، ومنهجهم واضح بين لا غبار عليه. اجتمعت كلمتهم وتوحد صفهم على هذا الطريق الذي رسم له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الطائفة هي عصابة متمسكة بالحق متبعة له، لم تختلف عليه ولم تتنازع عليه، لأن الحق يجمع ولا يفرق، الحق يجمع ولا يفرق، ولا ترى اختلافا أو فرقة أو نزاعا إلا بسبب ضياع الحق أو عدم التمسك به. فإذا تنازع الناس في الحق أو استهانوا في التمسك به دب فيهم الخلاف وعمت فيهم الفرقة، وإلا فإنهم لو رجعوا إلى الحق وأصوله ومعالمه وتمسكوا به فإنها تجتمع كالنجم. ولهذا وحد النبي صلى الله عليه وسلم العرب رغم ما كان بينهم من نزاعات وخلافات، وقد قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرهم بأن يعتصموا وأن يتمسكوا بحبل الله. وحبل الله هو كتابه وهو شرعه وهو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فحبل الله واحد لا يتعدد، فهو الذي جمع الناس ووحدهم ودرأ الفتن التي كانت بينهم، ثم حذر من التفرق. إذن فالتفرق يكون بترك حبل الله والتمسك بالحق، فيقع الاختلاف ويقع التفرق. فإذا أرادت هذه الأمة أن تتحلى بهذه الصفات، بصفات الطائفة المنصورة، وأن تجتمع كلمتها وتتوحش صفوفها وأن تدرع هذه النزاعات والخلافات، فعليها بالتمسك بالحق، فهو الذي يجمع كلمتها ويوحد صفوفها. فانظر الآن إلى هؤلاء الطوائف من الفرق الضالة المضلة فإنك تجد أكثرها وإن اتفقت على بعض الأصول تجدان بينها خلاف ونزاع. فهؤلاء الخوارج انقسموا إلى طوائف وإلى فرق، وهؤلاء الروافض أيضا انقسموا إلى فرق وإلى طوائف، والجهمية انقسمت أيضا إلى فرق وطوائف، حتى أن العلماء الذين ألفوا في الفرق أرجعوا أصول الفرق إلى 6 فرق، قالوا ثم بعد هذه الفرق كل هذه الفرق تشعبت وتفرقت حتى بلغ 73 فرقة. بينما هذه الطائفة الناجية والمنصورة لم تختلف في عقائدها ولم تفترق في أصولها، بقيت وقد مضت قد مضى عليها السنون والأعوام على رأيها الأول وعلى منهجها الأول وعلى الحق الذي تتمسك به. إذن هذه القصة لا تجدها في غير هذه الطائفة المنصورة. وأيضا الصفة الرابعة أنها ظاهرة بالحق ومتمسكة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. وظاهرة أي متمسكة بالحق متبعة لهذا الحق ولا تختلف فيه. وهذا الظهور يعني يظهر العلن للعلن، يعني أن تمسكها بالحق ظاهر للعيان، فليس عندهم ما يخفونه أو يتسترون به، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، فلهذا يظهرون ويتمسكون بالحق ويراهم الناس كلهم أجمعون أن هذه الطائفة لم تتوانى في التمسك بالحق والتهاون في اتباعه، فهي متمسكة بالحق، والحق هو ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين رفقيه. فهذا هو الحق وهذا هو العلم، وقال الله قال رسول الله قال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، إذا من صفات الطائفة المنصورة أنها متمسكة بالحق، وهذا يقتضي أن تعلم أيها العبد الحق الذي هو أحق أن يتبع، فلا يتأتى لك أن تتمسك بالحق حتى تعرف الحق فإذا عرفت الحق لازمك اتباعه. أما إذا جهلت الحق وجهلت أصوله فأن لك أن تتبعه أو أن تتمسك به، فعرف الحق، والحق يعرف بمعالمه ويعرف بأصوله ويعرف بأدلته، وقد فطر الله عز وجل قلوب الناس على معرفته وعلى اتباعه، لكن أحيانا قد تبتلى الفطرة فيصيبها غشاوة فتعميها الغشاوة عن إدراك نور الحق لكن ما إن خلي الإنسان بينه وبين فطرته السليمة إلا عرف الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر الديانات الثلاثة: اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة إذن فالعوامل الخارجية هي التي تلوث الفطرة وتحجب نور الحق، ولا يبتلى بهذا إلا من أعرض عن الحق، فمن جاءه الحق فتمسك به هدي إليه، أما من جاءه الحق فأعرض عنه يبتلى فيه، أي بعدم التمسك به أو اتباعه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، لما أعرضوا ومانوا عن الحق، عاملهم الله عز وجل من جنس عملهم، أزاغ قلوبهم وأمال عن الحق. وقال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمر عز وجل بالاستجابة لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لما في حياة قلوبكم وحياة أرواحكم يوم القيامة وحياة دينكم. ثم حذر عز وجل أنكم إذا لم تستجيبوا للحق الذي دعا ليه القرآن والسنة فلا تأمل أن يحول الله عز وجل بينك وبين قلبك، أن يحول بينك وبين قلبك بالفتن وبالشبهات، فتعاقب بإعراضك عن الحق وعدم قبوله في أول الأمر بأن تقع في الفتن أو أن تقع في البدع أو تتلاعب بك الأهواء. إذا من خصال أهل السنة أنهم متمسكون بالحق، ظاهرون عليه، داعون إليه، يدعون الناس إلى هذا الحق وإلى التمسك به، كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقسم عز وجل بالزمن أن الإنسان لفي خسران مبين. ثم استثنى الله عز وجل الناجين يوم الدين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بعدما حققوا الإيمان وظهر أثره في جوارحهم بالعمل الصالح، دعوا الناس إلى هذا الحق وإلى التمسك به، وأوصوا الناس بالتمسك بالحق. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن صفاتهم أنهم صابرون على الحق، أنهم صابرون على الحق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضره من خذلهم ولا من خلفهم، وهذا لا يتأتى إلا بالصبر، بالصبر على الحق والصبر على المنهج الصحيح والطريق المستقيم، يصبرون على ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم لفتن الصابر فيها كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم وتموج كموج البحر، لا يسلم منها إلا من عرف الحق وصبر عليه. إذا فصبروا على الحق وصبروا على دعوة الناس إلى الحق وصبروا على أذى الناس، على مخالفتهم وعلى مناوأتهم وعلى طعونهم وعلى معاداتهم، فالصبر قد ذكره عز وجل في القرآن الكريم كما قال الإمام أحمد أكثر من 70 مرة لبيان فضله وعظيم أجره، حتى قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. فأهل السنة صابرون على هذا الطريق، ثابتون عليه وإن خالفهم الناس وإن ناوأهم الناس. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ناصرين لهذا الحق، ثابتين وصابرين عليه، فليس من سيمه الجزع ولا الفشل، وليس من صفاتهم الجري أو التماشي مع هؤلاء المناوئين أو هؤلاء المخالفين، بل يصبرون ولا يلتفتون إلى خلاف المخالف أو خذلان الخاذل أو معاداة العادل. وذلك لما علموه من الحق فكانوا أشد الناس تمسكا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض في على دينه كالقابض على الجمر. وذلك لشدة الفتن وعظم المحن وكثرة الأهواء وعموم البدع التي تعصف بالناس، لكن أهل السنة في هؤلاء الناس صابرون على هذه الفتن وصابرون على هذه المحن وصابرون على هذه المعادات من الطوائف ومن الفرق، وصبرهم يجعلهم ثابتين على الحق ناصرين له، ينصرون الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ينصرون الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. أيضا من صفاتهم أنهم حاملون لهذا الدين، داعون إلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين، وحاملون هم هذه الأمة ليأخذوها إلى شاطئ السلام وليأخذوها إلى بر الأمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني أن الحق يبقى ظاهرا ما دامت هذه الطائفة التي حملته، حملت على آبائها هذا الحق وتحملت في سبيل نصرته ودعوة الناس إليه المشاق والمتاعب وأذى الناس ومخالفة المخالف وخذلان الخاضب. المهم همهم الأكبر هو ماذا؟ هو دعوة الناس إلى هذا الحق حتى يبقى محفوظا قائما بحفظ الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، والتي لا تقوم إلا على شرار الخلق كما سيأتي ذكرهم. أن هذه الطائفة من صفاتها أنها منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: منصورين، فهم منصورون بالحق الذي تمسكوا به، لأن ما معه الحق فهو المنصور المؤيد من الله عز وجل، لأن هذه الطائفة هي تبلغ دين الله وتدعو الناس إليه، فلها حظ أوفر من ولاية الله عز وجل لها، فإن الله عز وجل يرعاها ويكلأها بحفظه وينصرها لتمسكها بالحق ودعوة الناس إليه ولهذا لقبت بالطائفة المنصورة، لأنها منصورة إلى يوم القيامة، منصورة إلى يوم القيامة، ومنصورة بماذا؟ منصورة بالحجة والبرهان، منصورة بالعلم والعرفان. ولهذا ينبغي على المرء أن يتعلم العلم النافع المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون داعيا لهذا العلم النافع، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا باتباع الحق والتمسك به، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر، بالصبر على الحق والثبات عليه والصبر على دعوة الناس إلى الحق، لأنك إذا دعوت الناس إلى الحق حتما ستجد نفورا إلا من شرح الله عز وجل صدره للحق. فهذه النفرة من الناس قد تبعث في نفسك الحزن والأسى والحسرة، لكن لابد أن تتحلى بماذا؟ بالصبر، لأن الصبر يكون بعده النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في وصية ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، فلا يكون النصر إلا إذا ذقت مرارة الصبر، كما قيل للشافعي رحمة الله عليه: أيهما أفضل، أيمكن الرجل أن يبتلى؟ فقال: وكان عالما بكتاب الله، فقيها فيه، مدركا لسنة الله الكونية، فقال رحمه الله: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، يعني لا ينصر ولا يمكن حتى يبتلى، يبتلى في الحق ويبتلى في الصبر عليه. إذا لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفكرون؟ فهذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. إذا لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. قال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، إن الله عز وجل ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكنوا، مكنهم الله عز وجل. أيضا هذه الطائفة من صفاتها أنهم لا يبالون بالكثرة ولا يلتفتون إلى الجمهرة، ما دام متمسكون بالحق فلا يلتفتون إلى من خلفهم ولا إلى من نواهم، ولا يستجمعون الناس ولا تهمهم كثرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، ولقوله أيضا في رواية أخرى: لا يضرهم من خذلهم ولا من نصرهم، ولا من نصرهم. فمن نصرهم فنصره له، ومن خذلهم فخذلان عليه، لأنهم قد استمدوا النصر من الله عز وجل، استمدوا النصر من الله عز وجل، ولهذا لا تؤمهم كثرة. فليسوا جمهوريين وليسوا مستكثرين، الذي يهمهم ويبنى قلوبهم هو الحق ونصرته ودعوة الناس إليه، ويستمدون العون من الله عز وجل، وآمالهم في الله عز وجل، فهو حسبهم ونعم الوكيل. ومن كان الله عز وجل معه فمن يرجو؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة، معية ولاية ونصرة وتأييد ورعاية، يعني أن الله عز وجل يكلأهم بحفظه ويؤيدهم بنصره. إن تنصروا الله ينصركم، فقد نصروا دين الله بتمسكهم بالحق ودعوة الناس إليه. من صفاتهم أيضا أن الطوائف تتكالب عليهم على اختلاف أصولها ومناهجها وآرائها وأفكارها، تتكالب عليهم، فهم طائفة واحدة في خضم طوائف قدد وجماعات كثيرة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يبالون، وقال: لا يضرهم. إذا لا يضرهم المخالف، لا يضر من خالفهم، من خالفهم في أصولهم وخالفهم في عقيدتهم ومنهجهم فلا يضرهم، وإنما الضرر يرجع على المخالف. كما كذلك لا يبالون بمن خذلهم، والخاذل هو الذي لا ينصرهم في الوقت الذي ينبغي أن ينصرهم فيه، سيما في إحقاق الحق ونصرته وفي رد على أهل البدع والأهواء، فإذا لم ينصرهم في هذه الأيام الشدة يعني أنه قد خذلهم ولم يعينهم، ومع ذلك لا يبالون بخذلانهم. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال لا يضره من كذبه. إذن هذا صنف آخر المكذبة، من كذبهم ولم يؤمن بأخبارهم ولم يقتنع بعقيدتهم ومنهجهم فإنه لا يضرهم. إذن هذه الطوائف المكذبة والمخذلة والمخالفة تواجه هذه الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة ثابتة على أركانها، داعية إلى هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا تبالي بمعاداة العادين ولا مخالفة المخالفين ولا خذلان الخاذلين ولا تكذيب المكذبين، لأن عمدتها هو كتاب ربها وهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء إذا أرادوا أن يشوهوا سمعة هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بثوا الأكاذيب وبثوا الأراجيف، فالمكذب ينشر ويفغ الكذب، والمخالف يعترض الطريق، والخاذل ينسحب ولا يعين، والله عز وجل صدق ويصدقه وسخر له من يصدقه، ومن خذلهم فإن الله عز وجل ينصرهم، ومن خلفهم فإن الله عز وجل يؤيدهم بالحجة وبالبرهان. فهذه الخصال التي ينبغي على المرء أن يتحلى بها وأن يتبع سبيل أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل بنصرة دينه واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وليحذر من أن يكون من هذه الفرق والطوائف من المكذبة أو المخذلة أو المخالفة التي تعتري وتعطري سبيل الطائفة المنصورة، وإلا فإن عملها مردود عليها، والله عز وجل قد تولى بحفظ دينه وإظهار الحق على هذه الطائفة المنصورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منها، وأن يجعلنا ممن سلك سبيلها غير مبدلين ولا مغيرين ولا مخالفين ولا مخذلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة الملقاة، التي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم نلقاه. فنحن بدورنا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى شيخنا ووالدنا حفظه الله تعالى على تحمله عناء السفر، وعلى صبره على أبنائه وإخوانه. هذا أيها الإخوة في الله فشيخنا حديث عهد بسفر، فنرجو منكم أن تلزموا أماكنكم إلى حين انصراف.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.